الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين. الموضوع السابق أنا تكلمت فيه عن مكارم الأخلاق وكيف يتفاعل منهج الله تبارك وتعالى مع مكارم الأخلاق، وكيف تتم عملية التطوير، وإن العملية بتبتدئ من تطوير الفطرة الإنسانية إلى عندما تتفاعل مع منهج الله تبارك وتعالى يتولد عندنا الضمير، والضمير عندما يتفاعل مع المنهج ويعمل بالمنهج يتولد عندنا العمل الصالح اللي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي حال التكوين العمل الصالح يبتدي يتكون عند مع لما يتفاعل هذا العمل الصالح مع الإيمان بالله تبارك وتعالى والعمل بالمنهج بيتولد عندنا مكارم الأخلاق، ولما مكارم الأخلاق بتتفاعل مع المنهج أيضا بتتولد تقوى الله المؤدية للانقياد لإرادة الله سبحانه وتعالى، بمعنى إن هذه الشخصية أصبحت في حالة عمل دائم في سبيل الله ابتغاء مرضات الله. ونلاقي إن ربنا سبحانه وتعالى بيصف هذه الحالة في سورة الأنعام 162 الآية 162، ربنا تبارك وتعالى بيقول لنا: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ووصلنا للنتيجة إلى إن بدأت دورة أو عملية تكوين مكارم الأخلاق بدأت بحب النفس الإنسانية وانتهت بحب الله تبارك وتعالى، بدأت بالرغبة والسعي الدائم في الخلود في السعي الدائم لإرضاء النفس، وانتهت بالرغبة والسعي الدائم في إرضاء الله تبارك وتعالى، وبدأت بالرغبة في الخلود في الحياة الدنيا، وانتهت بالرغبة في حب لقاء الله تبارك وتعالى، وتأوى الأمل في العيش في جنات الله تبارك وتعالى. وكان من الحاجات اللي أتمنى إن احنا نكون اتفقنا عليها، وإن يكون ربنا تبارك وتعالى أنعم علينا بيها، إن احنا نكون صلينا ركعتين، وإن احنا نكون قرينا سورة قاف، لأن هنلاقي معظم المعاني بتاعة تطوير الشخصية موجودة في هذه السورة. النهاردة أحب أتكلم على إيه هي المعوقات وإيه هي المفسدات اللي هي بتؤدي إلى إعاقة أو وقف عملية تطوير مكارم الأخلاق. أول حاجة لازم نتفق على حاجة واحدة، إن ربنا تبارك وتعالى عندما خلق النفس الإنسانية فهي خلقها طاهرة، وخلقها كلها معدة للعبادة ومعدة للطاعة. فربنا تبارك وتعالى في سورة الروم بيقول لنا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يبقى الفطرة اللي ربنا تبارك وتعالى فطرنا عليها هي فطرة طهرة، فطرة نقية، كل هذه الفطرة إذا تعاملت مع المنهج لابد وإنها تصل إلى مراحل مكارم الأخلاق والتقوى. طيب، المرحلة أخطر مرحلة في السلسلة اللي احنا اتكلمنا عنها دي مع بعضينا، أخطر مرحلة هي المرحلة التانية، لأن المرحلة التانية اللي هي عندما يتفاعل الإنسان أو تتفاعل الفطرة الإنسانية اللي هي زي ما اتفقنا لها حب النفس والأنانية المطلقة وحب الخلود، إذا تفاعلت هذه مع المنهج وتكون الضمير وكان هذا الضمير سليم، يعني بمعنى إن أصبح الإنسان عنده المقدرة وعنده الإدراك وعنده الإحساس إن الحياة هي عبارة عن واجبات ومسؤوليات، زي ما لها هي حقوق وواجبات، أنا علي التزامات وعلي أعمال أقوم بها تجاه الآخرين، ويجي على قائمة لستة الحقوق والواجبات حقوق الله تبارك وتعالى وواجباتي نحو الله تبارك وتعالى. فمن هنا يتكون هذا الضمير، وكان تكون بطريقة سليمة ووصل إلى هذا المضمون، يبقى إحنا في الحالة دي إن شاء الله في السكة السليمة لتكوين وتطوير مكارم الأخلاق والوصول إلى التقوى. طيب، لكن أحيانا بيحصل في عمليات إعاقة، في عمليات تشتيت، بتحصل في عمليات الفطرة لا الفطرة عشان الضمير يتكون لا تسلم بسهولة. ده احنا بنتكلم على حب النفس، بنتكلم على حب البقاء، بنتكلم على أنانية مطلقة. هل يا ترى التسليم لطبيعة جديدة، لتكوين طبيعة جديدة، لتكوين أبعاد جديدة، للتخلي عن الأنانية المطلقة هيكون بالسهولة؟ هيكون يعني مجرد إن إحنا نعرف الكلام ده خلاص هنروح نعمله؟ لا أبدا. لكن هنا بتتم عمليات نزاع وعمليات صراع. مين اللي هينتصر في الآخر؟ هو اللي هيحدد الاتجاه. يبقى عملية تكوين الطريق الضمير هي مفترق الطريق ما بين يا إما والعياذ بالله الفساد الفطرة وحب الشهوات، يا إما إلى مكارم الأخلاق. لكن لا يمكن الجمع ما بين الاتنين، لا يمكن الاتنين هيتعايشوا في شخصية واحدة ولا في إنسان واحد أبدا. هنبتدي مين اللي بيقود العملية، عملية المقاومة. قبل ما نصل لإجابة السؤال ده، من الذي يقوم بعملية المقاومة؟ لازم نعرف حاجة أساسية، اللي إيه هي طبيعة العلاقة ما بين الضمير اللي زي ما ده تعرفناه والعقل، العقل الإنساني. طيب، لازم نصل برضو إلى تعريف إلى إيه هو العقل. العقل بمنتهى البساطة هو المقدرة على التعرف على بدائل مختلفة للأشياء. كل شيء بنحاول نلاقي له بدائل مختلفة، وبعدين المقدرة أيضا على الاختيار بين هذه البدائل بما يحقق المصلحة. يعني أنا عايز أنزل أشتري، قد يكون أي ملبس، قد يكون عربية، قد يكون أي شيء. فأول حاجة أعملها أنا بشوف إيه هي الحاجات اللي موجودة، بعد كده بشوف هو إيه أفضل حاجة ممكن تحقق لي المصلحة بتاعتي. بعدين ما دمت بقى بديت أتعرف على إيه هي أفضل المصالح بالنسبة إيه الحاجة اللي هتحقق لي، الاختيارات اللي هتحقق لي أفضل المصالح، يبتدي قانون المصلحة يتحكم. وإيه هو قانون المصلحة؟ قانون المصلحة بيقول لي أحصل على أكبر منفعة ممكنة مقابل بذل أو إعطاء أقل مقابل ممكن مقابل هذه المصلحة. تعالوا حتى يعني عشان نبسط الصورة شوية، لما بنلاقي إعلان بيقول أوكازيون 70%، بتلاقي الناس داخلة على المحلات بطريقة الهجوم، وخد يمكن تشتري حاجات مش بالضرورة بتكون محتاج لها، ولكنها حاسة إنها حصلت على أشياء بقيمة أعلى. دفعت بقانون المصلحة، دفعت أقل وحصلت على حاجات اللي حصلت عليه أكتر بكتير من اللي دفعته في المقابل. هذه السلوكيات وهذا القانون بيكون العامل الأساسي اللي بيستخدمه العقل في توجيه السلوكيات فيما يتعلق بالتعامل والتفاعل مع الرسالة. طيب، إيه المشكلة هنا؟ المشكلة في إن لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيق قانون المصلحة في السلوك الإنساني من غير الاعتداء على حقوق الآخرين. استحالة. لأنك أنت لما تروح لأي محل، طبعا عشان قانون المصلحة يتحقق، يبقى ايه افضل شيء انك تعمله؟ انك تاخد البضاعة اللي انت عايزها من هذا المحل من غير ما تدفع ولا مليم. فاذا تحقق لك ذلك هتروح البيت في منتهى السعادة اللي في الدنيا. لأنك أنت أخذت حاجة ولم تدفع قدامها أي مقابل أو شيء لا يذكر. ففي الحالة ديت يبقى اللي أنت عملته هو أنت مروح البيت مبسوط، ولكنه في حقيقة الأمر أنت اللي عملته اسمه سرقة. ومن هنا بيجي المنهج وبيجي الضمير عشان يعرفنا إن لأ، مش هي ديت الصواب، ومش هو ده اللي الصح، ومش هو ده اللي هيحصل. ففي حالة بقى تفاعل الإنسان مع الحياة العقل، فبنلاقيه إن هو العقل بيدفع الإنسان إلى الاعتداء على حقوق الآخرين. طيب زي المثل اللي أنا اديته دهوت. ففي الحالة ديت الضمير، سواء اذا كان في مراحل التكوين، الضمير دائما في حالة مراحل التكوين، لان كل العمليات اللي احنا اللي قلنا عليها ديت لحد ما نصل لمكان دي عملية مستمرة الى اخر نفس في حياة الانسان، عملية دايرة التطوير بتدم وبيتم التحسينات فيها بصفة مستمرة. فاذا اعتدى الانسان على حقوق الاخرين فبيلاقي التنبيه جاي له من الضمير بيقول له لا، اللي انت عملته ده خطأ. يبقى الإنسان قاعد بينه وبين نفسه محدش شايفه، ولكنه قاعد يقول لك ضميرك يا أخي، ضميري بيأنبني يا أخي، يعني الضمير بيأنبني. فإن كان هذا الضمير، إذا الإنسان استجاب لهذا الضمير فيبقى ده من الرحمات الله تبارك وتعالى، معناها إن الضمير بدأ يقوى وبدأ يسيطر على السلوكيات وبدأ يناهض أو يواجه نظرية المصلحة. بيقول له لا، صحيح ان انا ممكن اخد الحاجة ببلاش ومحدش شايفني، ولكن الضمير بتاعي مجرد ما عرفت ان انا اعتديت على حقوق الاخرين ده في حد ذاته جريمة. فيبتدي هنا الانسان يبتدي يغير من سلوكياته عشان يصل الى مراحل التعاون التام ما بين العقل وما بين الضمير. والاتنين لو اتحد العقل والضمير في اتجاه، ولو مشوا الاتنين العقل والضمير في اتجاه واحد، فدي افضل المراحل اللي يتواجد فيها الانسان، لانه بينطلق بكل امكانياته وكل سرعاته نحو تطوير مكارم الاخلاق. طيب اذا لم يستجيب العقل ويبدأ في الحالة ديت هيبتدي يجادل مع الضمير. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في سورة الكهف: وكان الإنسان أكثر شيئا جدلا. يبقى برغم إن ربنا تبارك وتعالى بين لنا كل ضرب لنا أمثال لكل شيء، إيه هو الصح وإيه هو الغلط وإيه هو الحلال وإيه هو الحرام، لكن هتلاقي إن الإنسان بعد كده أكثر شيئا جدلا. طب الجدل ده جاي منين؟ جدل جاي من محاولة لتبرير الخطأ والدفاع عن النفس. فكل ما يحاول الإنسان إنه يبرر فكل الإنسان ما يسعى لتبرير الخطأ فهيصل، لا يمكن يصل إنه كان مخطئ، ده هيصل إلى إن كل البشرية وكل ما حواليه مخطئ، إنما هو اللي الضحية وإنه هو السليم وإنه هو اللي الظروف دفعته لعمل هذا العمل، ولكن هو في الحقيقة إنسان طيب وإنسان سليم وإنسان جميل قوي، ولكن كل الأحداث أو الظروف هي اللي دفعته لعمل ما يعمل. يبقى لا يمكن هيعترف بخطأ، لا يمكن هيعترف بالإثم، وفي نفس الوقت هيبتدي يدافع عن نفسه. وما دام بدأ يدافع عن نفسه يبقى والعياذ بالله ادى اول حقن التخدير للضمير. يبتدي يعتاد، ما دام انا مضطر اني اعمل ما اعمله، زي والعياذ بالله الانسان المرتشي اللي بيجي يقول لك طب انا هنعمل ايه، الاسعار شكلها مش عارف ابصر مين، الدنيا ماشية ازاي، هو انا اول واحد بيعمل الحكاية دي، ده انا لو ما عملتهاش غيري هيعملها، هي الدنيا، انا ذات نفسي لو رحت لحد تاني هيضطر ان انا ادي رشوة. يا عم الدنيا كلها ماشية على كده، ما توجعش دماغي. كلمة ما توجعش دماغي دي عبارة عن حقنة مخدر اداها لضميره، او حقنة سامة قتل بيها ضميره. فهيبص يلاقي بعد كده ان هو يتجرأ على هذا العمل ويتجرأ على المعصية، والعياذ بالله، المصيبة هنا مش في الجرأة على المعصية، الجرأة بعد كده بتيجي في الاعتداء على حقوق الله تبارك وتعالى. يبقى مش بس الجرأة على المعاصي، ولكن الجرأة على الاعتداء على حقوق الله تبارك وتعالى. بعد كده الإنسان يبتدي يعمل نفس العملية مرة واثنين وثلاثة، فيعتاد عليها. إذا وصل لمراحل الاعتياد عليها، يبقى معناها إن هذا الإنسان مات ضميره في المهد. يبقى عملية التزاوج اللي تمت ما بين الفطرة الإنسانية وما بين منهج الله تبارك وتعالى تم اغتيالها. الثمرة المرجوة وهي الضمير ماتت، وفي المرحلة ديت يصبح الحلال حرام ويصبح الحرام حلال، لأن الإنسان ادى لنفسه الأسباب اللي تخليه يحل الحرام، وادى لنفسه الأسباب اللي تخليه يحرم الحلال. طيب، هل دي نهاية المطاف؟ أبدا. نهاية المطاف بعد كده والعياذ بالله، خلاص الإنسان يبتدي ياخد حياة تانية، وياخد صورة تانية، وياخد اهتمامات تانية. هذه تمشي مع الشهوات وتمشي مع الهوى. في حاجتين هنا عندنا، الشهوة حاجة والهوى حاجة تانية. الشهوة هي عبارة عن الدوافع الحسية اللي بتدفعك لعمل معين، زي شهوة البطن. لكن الهوى والعياذ بالله هو الإعجاب بالرأي، هو الإعجاب بالنفس عن طريق الرأي، إن أنت فاكر نفسك إن أنت اللي صح، فاكر نفسك إن أنت اللي فهمت، فاكر نفسك إن أنت المفسر الوحيد، فاكر أنت لوحدك اللي تملك الحقيقة، وهكذا. ويبتدي الإنسان يعجب بنفسه، فلما يسمع الصح والغلط يبتدي هنا الهوى يتدخل. يبقى بدل انحراف، بدل ما السكة بدل ما تمشينا في مكارم الأخلاق، بدنا نمشي في سكة الرذيلة واتباع الهوى واتباع الشهوات. المصيبة بقى اللي أكبر من كده، إنه بعد كده هو يبتدي الإنسان يعادي الرسالة ويعادي كل من يوقظ ضميره. عشان كده تلاقي أعلى درجات العداء تواجدت ضد الرسل والأنبياء والصالحين. طيب العالم دي جاية تقول لك، لا جاية تطلبك، تطلب منك مال، ولا تطلب منك أرض، ولا تطلب منك ممتلك، ولا تعتدي عليك. بتقول لك فوق لصالح نفسك. يعني عايز إيه؟ حب حد بيحب ويحن عليك، بيقول لك فوق لصالح نفسك. وعشان كده إلى حد كبير جدا للشباب اللي أرجو إن هم إذا كان في حد منهم بيسمع هذه الدرس، إنه يبتدي يعيد تقييم علاقته بالوالدين اللي هم بينصحوه لوجه الله، وبينصحوه لا لشيء إلا لمصلحته الخاصة مش لمصالحهم الخاصة. النبي والرسول والصالحين لما بينصحونا، بينصحونا مش عشان مصالحهم الخاصة، عشان مصالحنا احنا الخاصة. فتبص تلاقي أكثر درجات العداء وأكبر درجات المقاومة بتيجي لهؤلاء، برغم انهم ما بيطلبوش منا حاجة ومش عايزين مننا حاجة. وينتهي الأمر بأن يتحول الإنسان إلى حالة مرضية، يعني خلاص مات فيها ضميره. فيتحول بقى الإنسان نفسه، بدأ هنا يتعارض ويتناقض مع، يقع بقى في الهموم، ويقع في الأمراض النفسية، ويقع في الأمراض العضوية اللي بتتولد عن هذا، ويقع في طبيعة أنواع كتير من المشاكل ما أنزل الله بها من سلطان. يعني يبتدي يلاقي نفسه في مواقف وفي أبعاد وفي حاجات لم يكن يتخيلها ولم يكن يريدها، لا لشيء إلا إنه مشى خطأ خطوة واحدة في الاتجاه الخطأ، وخديته العزة بالاسم، وبدل ما يتوب وبدل ما يرجع استمر ونقل رجله التانية ومشى في هذه السكة. ففي الحالة ديت زي ما أنا قلت في الأول، هي واحدة من اتنين، يا إما هتمشي في سكة مكارم الأخلاق، يا إما هتمشي في سكة الرذيلة واتباع الشهوات واتباع الأهواء. إنما الاتنين ما يمكنش، لأن ده سكة وده سكة. ففي الحالة اللي زي ديت هيبتدي زي ما قلت الإنسان يتغير ذات نفسه، ونشوف ربنا تبارك وتعالى حتى يعني بيصحي فينا الحتة ديت، بيقول لنا فيها إيه: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يعني حتى الصراع، ليه الصراع النفسي الداخلي اللي هو تولد عن وجود يا إما ضمير مريض يا إما ضمير مخدر يا إما ضمير مقتول، الضمير إذا قتلت ضميرك أنت برضو بتعرف إن أنت قتلت ضميرك. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى بيسري عن حبيبه المصطفى عليه الصلاة والسلام وبيقول له إنهم لا يكذبونك يا محمد، العند والعناد والمكابرة اللي أنت شايفها دي من الناس ديت، إنهم يا محمد لا يكذبونك ولكنهم بآيات الله يجحدون. ولكن القلب خلاص تحجر. ليه؟ لأن القلب انعقد على المصلحة، ما انعقدش عن الحق على الحق، القلب انعقد على المصلحة. أيوة هم فاهمين كويس أوي إن الكلام اللي أنت بتقوله ده كلام صح، لكنه هذا الكلام يتناقض مع المصلحة. يعني ايه معناها ان انا اكل فقير؟ معناها ان انا ادي الزكاة. واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قالوا أنطعم من لو يشاء الله اطعمه. يا اخوانا تعالى بص نشوف الجحود والقلب وصل لفين، يعني جحود القلب وتحجره وصل لفين، انه هذا في هذا بنقول له انفق في سبيل الله يقول لك انا انفق ليه على حد لو ربنا عايز يطعمه؟ يعني هذا الانسان احتياجه بس لقمة العيش، يعني وصل لمرحلة الفقر اللي مش لاقي فيها لقمة العيش. لو شاء الله اطعمه، لو ربنا عايز كان اطعمه. شوف شوف التبرير، لو شاء الله اطعمه. جدال. نشوف الناحية التانية في نفس الحالة ربنا بيقول لنا عليهم ايه: ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. يبقى هو جايز جعان، هو نفسه جعان، لكن هيقسم لقمة العيش، ولو لقى أكتر ممكن يبات هو جعان ويخلي غيره ياكل. آدي الفرق ما بين المشي في سكة مكارم الأخلاق والمشي في اتباع الأهواء. أنت بقى يا المستمع يا أخويا ويا أختي في الله عليك إن أنت تقرر آدي سكة وآدي سكة. يا ترى اللي قال ولو شاء الله أطعمه أدي سكة، والتانية يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يا ترى مين بيهم، مين في الاتنين دول تولدت عنده مكارم الأخلاق، ويا ترى مين فيهم أولى برحمة الله، ويا ترى مين فيهم أولى بجنات الله. فهنا والعياذ بالله زي ما أنا قلت قبل كده بيجي المشي، لما الواحد يمشي بقى في طريق الضلال ده هوت خلاص يبقى فقد القيمة الأساسية من الحياة بالنسبة له. ونلاقي ربنا تبارك وتعالى بيقول لنا إيه هنا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. قالوا إنهم مؤمنين، هل الناس دي وما هم بمؤمنين؟ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. نشوف هنا ربنا تبارك وتعالى بيقول لنا ايه: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. يعني حصل هنا في ايه؟ العقل هنا استوعب المنهج واستوعب الرسالة، فقال اه والله ده كلام صح انا اقبله، ولكنهم في الحقيقة بقى هنا ايه؟ وما هم بمؤمنين. ليه مش مؤمنين؟ لانهم ما نفذوش العمل، الايمان لم يدفعهم للعمل، يبقى الايمان اصبح بالنسبة لهم فلسفة، اصبح معلومة عرفها العقل ولكن لم يقتنع بها لأن الضمير ميت. طيب ليه الضمير مات؟ لأن هو فضل المصلحة على العقل. لا يا عم، أنا نمشي ورا مصلحتي. شوف مصلحتك فين وامشي وراها، شوف مصلحتك مع مين وخليك معاه. ويعني في أمثال كتير جدا شعبية بتتقال في هذا المجال، اللي اتجوز أمي أقول له يا عمي، يعني بصرف النظر عن صح ولا غلط. فمن هنا والعياذ بالله ربنا تبارك وتعالى هنا، وهنا بتيجي المصيبة السوداء اللي أأمل من الله سبحانه وتعالى ان احنا كلنا نفوق لها: وما هم بمؤمنين. مين اللي أصدر القرار؟ اللي أصدر القرار هو رب العزة، رب السماوات والأرض، قال دول مش مؤمنين. هل الناس دي بتصلي؟ ايوه. هل بتصوم؟ ايوه. هل بتحج؟ ايوه. هل طول النهار قال الله وقال الرسول؟ ايوه. ولكنهم في نظر الله تبارك وتعالى غير مؤمنين، مش مؤمنين. لان هنشوف، زي هقول ليه انا، ليه قلت انا بيصوموا وبيصلوا وبيزكوا وبيعملوا ولكنهم من نظر الله تبارك وتعالى غير مؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا، في عملية خداع هنا. ومدام هنا عملية خداع، يبقى أول ضحية لعملية الخداع هذه هو مين؟ هو الإنسان نفسه، هو المخادع. ما هو فيه يخادع ويخدع، اللي بيخدع بيغش الآخر ولكنه بيحقق مصلحة، إنما الأستاذ اللي عمال يخادع ده هو بيغش الآخر، والعياذ بالله هو مش مستفيد حاجة، يبقى هو نيلها على نفسه، يعني ما طلعش من اللي عمل بيه من أي حاجة، لا طلع بالدنيا ولا طلع بالآخرة. خدعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، يبقى هم ضحايا أنفسهم. طب والمصيبة اللي بعديها؟ وما يشعرون، مش عارفين إنهم هم الضحايا، مش عارفين ان الساعة اللي بتتحرك ديت بتقربهم من النهاية، ولم يعدوا انفسهم للقاء الله. طيب ايه اهم ظاهرة تانية بتبان من المرحلة ديت لما الانسان يمشي والعياذ بالله في سكة الضلال؟ طيب العقل عارف ان فيه ربنا، وعارف ان فيه منهج، وعارف ان فيه رسالة، ولكنه يجحد. طيب لكن كل شيء حواليك في الحياة متفاعل ومتحرك، كل شيء في الحياة متفاعل ومتحرك، وما تقدرش تتجاهل وجوده، وما تقدرش انك ما تتعاملش معاه. فبيبتدي يعمل ايه؟ يبتدي يفرغ مضمون الرسالة من قلبها، ويتحول الرسالة من قوة دافعة لتكوين الشخصية إلى مجرد شعائر وطقوس، وتتطور بعد ذلك إلى أنها تكون مظاهر اجتماعية. لما نيجي نقول الحاج فلان، يبقى أصبح كلمة الحاج فلان بدل ما تبقى حالة الحج اللي هي حالة العبودية التامة لله تبارك وتعالى، أصبحت لقب الحاج أصبح مركز اجتماعي. العملية أصبحت شعائر طقوس تؤدى وهي مفروغة ومفرغة تماما من محتواها، تبقى عاملة زي المدينة اللي مبنية من خشب أبلكاش أو مبنية من ورق كرتون، لا تقيم، ولكنها ممكن من بعيد يكون لها منظر، ولكنها في الحقيقة ملهاش أي قيمة وملهاش، لأنها مفرغة. ففي الحالة ديت الإنسان بيخدع نفسه وبيفتكر ان هو اللي بيعمله هو الصح، لان هو بيحاول يتعايش، هو بيحاول يوفق ما بين المنهج الرباني وبيوفق ما بين المصلحة والحياة ومتطلباتها. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا بل نحن مصلحين. يا جماعة بلاش النظرات الضيقة دي، يا جماعة بلاش الاتجاه الواحد ده، لازم نوسع افقنا شوية. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا بل نحن مصلحين، لا ده احنا المصلحين، احنا المرنين، انما انتم المتزمتين، انتم المتعصبين، انتم الجهلة، انتم اللي عايزين ترجعونا لورا، انتم اللي واخديننا 500 سنة ورا وجايين عايزين تركبونا تاني الجمال في الوقت اللي احنا وصلنا فيه القمر. ونسوا ان الرسالة، مضمون الرسالة لطبيعة الانسان وليس لظروف الانسان، وطبيعة الانسان هي نفس الطبيعة من يوم ما خلقها ربنا، فطرة الله التي فطر الله اللي ربنا تبارك وتعالى فطرنا عليها، هي نفس الفطرة، هي نفس الفطرة اللي لن تجد لها تبديل ولن تجد لها تحويل ولن تجد تبديل لخلق الله. فزي ما ربنا تبارك وتعالى فقال لنا فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. يعني الشخصية اللي كانت من آلاف السنين هي هيها اللي موجودة النهاردة وهي اللي هتتواجد بعد 2000. دوافعها واحدة وسلوكياتها واحدة، والنتائج قد تكون الظروف مختلفة، وقد تكون العوامل اللي بتدفع السلوكيات دي ممكن تختلف. بدل ما انا عايز اركب عربي اركب حصان، بركب النهارده عربيه. يعني عفوا، يعني الفكره كلها هنا الاختلاف في الظروف شيء، واختلاف في الطبيعه شيء تاني. الطبيعه ثابته، وربنا انزل قوانينه ومنهجه عشان تناسب الطبيعه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا بمنتهى الوضوح، قال لنا انتم اعلم بشؤون دنياكم. لما تيجي للدنيا، لما تيجي للظروف، لا، انتم خدوا من التشريعات ما يناسب شؤون دنياكم. انما لما تيجي للطبيعة الإنسانية فهنا الكلمة الأولى والأخيرة لله تبارك وتعالى. عشان كده ربنا بيقول لنا ايه، وادخلوا في السلم كافة. انما بالنسبه لهذه الحاله، بالنسبه للشخصيه اللي احنا والعياذ بالله، تبص تلاقي البني ادم والعياذ بالله يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله ان شاء الله، وتلاقيه والعياذ بالله بيعمل العمل السيء وفي نفس الوقت ذكر الله على لسانه. كاصل انها خلاص، لان اصبح في الحاله ديت ذكر الله هو عباره عن مصطلحات او لغه تخاطب سادت في المجتمع. يعني لما نبص نلاقي يعني بدون ذكر اي مهن او بدون ذكر اي اشخاص، نامل من الله سبحانه وتعالى ان يهدينا جميعا. اللي بيخالف شرع الله في كل شيء وبعدين يرجع يقول ان ربنا وفقني ازاي؟ يعني وإن شاء الله يقول لك مثلا في عمل معين يقول لك ده كان بتوفيق من الله، أو وتبص تلاقي هذا الشخص يعني ما انتهى عن منكر ولا أمر بمعروف والعياذ بالله، ولكن هو عايز يسعى، عايز بقدر الإمكان. الضمير اللي عمال يلح عليه ده واللي عايز يصحى تاني، هو عايز يفضل مخدر وعايزه يفضل موجود ولكنه يفضل تحت النطاق. عايز هذا الضمير لا يتعارض بأي صورة مع الصور ولا يعتدي بأي صورة من الصور على المصلحة. أنا عايز المصلحة، أنا عايز المصلحة اللي هي من وجهة نظري أنا هتحقق لي المتاع، هتحقق لي الخلود، هتحقق لي الأنانية المطلقة، هتحقق لي حب الذات وكل ما يؤدي إليه. فأنا عايز أجمع ما بين الاتنين، وهيهات هيهات هيهات إن أي إنسان فينا يستطيع إن هو يجمع ما بين الاتنين. العملية عملية مراحل، وفي كل مرحلة لابد إن احنا نتخلى أو إن احنا بنكبر في المرحلة ديت، فكل ما كان في المرحلة السابقة لابد إنه يفضل في المرحلة السابقة. الأنانية وحب النفس وحب الخلود يفضل في مرحلة الفطرة. لما نتنقل لمرحلة الضمير يبقى في عندنا مرحلة الواجبات والحقوق وحب الله تبارك وتعالى. لما نتنقل لمراحل العمل الصالح يبقى يقظة الضمير، يبقى الضمير هنا في حالة تامة من الرقابة والهيمنة الكاملة على سلوك الإنسان. ولما يبقى الضمير في حالة هيمنة بالتأكيد بتقل الأخطار وبتقل المعاصي، فيصل الإنسان لمرحلة الاطمئنان، يهدي الله سبحانه وتعالى قلبه. وبعدين تبتدي بعد كده مرحلة مكارم الأخلاق اللي بيسعى فيها بقى إنه يحسن كل شيء ويعمل كل شيء، ولحد ما نصل إلى مراحل الانقياد اللي هي ربنا تبارك وتعالى نأمل إن هو نأمل ونطلب من الله سبحانه وتعالى إنه ينور طريقنا ويدينا العزم إن احنا نصل إلى هذه المراحل جميعا بإذن الله تعالى. فديت كانت عبارة عن مقدمة في ما يتعلق بموضوع الخلق ومن أسباب الخلق وكيفية تفاعل العقل مع والضمير والرسالة. وعرفنا إن المنتج النهائي اللي يجب إن احنا نسعى فيه، والمنتج النهائي اللي احنا لازم نطلع بيه من، والمعايير الأساسية اللي هي مكارم الأخلاق. ونشوف سيدنا الحبيب عليه الصلاة والسلام لما بيقول لنا إيه، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولما رب العزة تبارك وتعالى بيصف فيه حبيبه اللي هو قال لنا وكان لكم في رسول الله قدوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وصفه بإيه؟ لما ربنا سبحانه وتعالى اللي بيقول لنا آدي القدوة بتاعتكم اهي، آدي المثل لكل من عايز رضايا وكل من عايز محبتي وكل من عايز الدار الآخرة أهو عندكم. ربنا لما وصفه قال له إيه؟ قال له وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم اجعلنا من أهل الأخلاق الحميدة، ويجعلنا الله سبحانه وتعالى ممن يتحلون بفضائل الأخلاق ويتحلون بيرضي الله تبارك وتعالى من مكارم أخلاق. وإن ربنا تبارك وتعالى ندعو الله إن هو يرزقنا الضمير الحي، ويرزقنا العمل الصالح، ويرزقنا مكارم الأخلاق، ويرزقنا الانقياد لإرادته سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. باسمك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونستهديك ونتوب إليك. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى في الموضوع تكملة هذه الحلقات اللي هو في تعريف الإنسان، أسس العلاقة بين الله سبحانه وتعالى والإنسان.